الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يصحبكم إلى حصاد الظهيرة وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يدعو العلماء والباحثين إلى تقديم حلول لمشاكل البلاد إلى جانب جهودهم العلمية. وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الروسي بموسكو ويبحث معه أهم القضايا التي تهم البلدين. وقوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واسعة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية وسط اشتباكات مسلحة. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعا رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي العلماء والباحثين إلى العمل على تحقيق مزيد من التقدم العلمي وتقديم حلول عملية لحل مشاكل البلاد. وأشار رئيسي إلى المكانة العلمية التي تتمتع بإيران في المنطقة والعالم، معتبرا أن المجتمع العلمي وخاصة العلماء سندا لتسريع النمو العلمي في البلاد. وفي إشارة إلى حيل الأعداء لجذب النخب في البلاد، أكد رئيس الجمهورية ضرورة توفير الأرضية لحضور ونشاط العلماء الإيرانيين في داخل البلاد. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم، وبحث معه أهم القضايا التي تهم البلدين. وقال عبد اللهيان لدى وصوله إلى موسكو بدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرجي لافروف أن التعاون الدفاعي بين روسيا وإيران ليس موجها ضد أحد، وهو على طاولة المحادثات بين طرفين. وحول مباحثات استئناف في عمل الاتفاق النووي، أكد عبد اللهيان أن نافذة المفاوضات النووية ما تزال مفتوحة، والاتفاق النووي وعودة الأطراف إلى تعهداتها أحد المواضيع التي سيتم النقاش فيها مع نظيره الروسي، مشيرا إلى أن موسكو لعبت دورا فعالا في الجولة الجديدة من المحادثات. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عدة مواطنين بعد محاصرة منازلهم وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال المعززة بالأسلحة والآليات العسكرية اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت أحد المنازل قبل أن تنسحب وتتوجه لاقتحام مناطق أخرى بالمدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط المقبرة الشرقية على أطراف البلدة القديمة من نابلس، واعتقلت شابا، فيما داهمت بلدة بيت ريما في محافظة رام الله واعتقلت شابين فلسطينيين. وعلى صعيد متصل، أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم نارا تجاه الحاجز دوتان لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين استهدفوا حاجز دوتان جنوب غرب جنين بوابل كثيف من الرصاص. من جهة أخرى، أعلنت مصادر الاحتلال أن مركبة يقلها مقاومون حاولت مساء أمس دهس عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة، مضيفة أن المركبة انسحبت من المكان بعد العملية. ونبقى في فلسطين المحتلة، حيث أكد العميد رمضان شريف رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة والقدس في مجلس التنسيق للإعلام الإسلامي في إيران أن المسيرات يوم القدس العالمي هذا العام ستكون رفضا لمعاهدة أبراهام المخزي التي أسس لها وأطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
شهر رمضان المبارك. القدس أكثر تجذرا في ضمير الأمة وأقرب إلى وعدها بالتحرر من أي وقت مضى، رغم كل المؤامرات التي حيكت حولها تحت أسماء مختلفة. خلاصة المشهد السياسي في فلسطين المحتلة وفق رؤية المقاومة للأحداث. إيران التي انطلق منها أول إعلان ليوم القدس العالمي، لا تزال على عهدها للقدس وفلسطين، أعلنت عن برامجها ليوم القدس لهذا العام، حيث أوضح رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة والقدس في مجلس التنسيق للإعلام الإسلامي في إيران العميد رمضان شريف أن الرسالة الرئيسة لمسيرات يوم القدس العالمي هذا العام ستكون رفض معاهدة أبراهام المخزية التي أسس لها وأطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. المراسم ستقام في 23 من شهر رمضان المبارك المصادف الجمعة الأخير من الشهر الكريم في جميع أنحاء إيران والمنطقة والعالم الإسلامي والعالم. شريف أشار إلى الظروف الخاصة في الأراضي المحتلة والمقاومة الشبابية التي تشهدها الضفة الغربية والتي تتصدى للكيان الصهيوني وكذلك التطورات السياسية في الأراضي المحتلة، في إشارة إلى الأزمة الدستورية التي يعيشها الكيان المحتل، معتبرا أن الأمة أقرب إلى القدس من أي وقت مضى وأن هدف القدس أصبح أكثر قابلية للتحقق. هدف التحرر ونيل الحقوق هدف حاول البعض التذرع به فأوصله إلى طريق هو أبعد ما يكون عن القدس، طريق سار عبر واشنطن فوصل تل أبيب بعواصم عربية تحت اسم اتفاقيات أبراهام وفق التسمية الإسرائيلية، اتفاقيات جاءت بذريعة إماراتية في التعامل مع التهديدات التي تواجه حل الدولتين والضغط على تل أبيب لوقف ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، اتفاق كشف عامان من عمره زيف الادعاء وتناقض الأهداف التي انقلبت من حفظ الحق الفلسطيني إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتعاون مشترك في جميع المجالات مع الكيان دون ذكر أي إلزام للاحتلال بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو حتى تأجيلها.
حذرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الفلسطينيين في الداخل المحتل من مخاطر مصادقة الاحتلال على تشكيل ميليشيا بن كفير تحت مسمى الحرس الوطني. وقالت الهيئة في بيان لها إن تشكيل الميليشيا يهدف لخنق ومحاصرة فلسطيني الداخل، وجاء إعلان بن كفير على تشكيل الميليشيا مقابل موافقته على تأجيل التعديلات القضائية. وصدقت الهيئة العامة للكنيسة الصهيونية على قانون يمنح تلك الميليشيا صلاحيات باقتحام البيوت في أراضي 48 دون أمر محكمة وإجراء تفتيش ووفق قرار ميداني. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في أن يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو لا يمكنها مواصلة المضي في مسار التدهور الحالي. وأضاف بايدن أن واشنطن لا تريد تدخل في السياسة الداخلية لتل أبيب إلا أنه حذر من صعوبة الوضع فيها. من جهته ادعى رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الكيان لا يتخذ قراراته بناء على ضغوط الخارج بما في ذلك أفضل الأصدقاء، وذلك في معرض رده على تصريحات لرئيس الأمريكي جو بايدن. للعراق، حيث أفادت مصادر عراقية مطلعة بسقوط طائرة مسيرة في أحد مناطق أربيل بإقليم كردستان العراق. وقالت المصادر إن الطائرة المسيرة سقطت على أحد المنازل في مجمع سيبيران بمدينة أربيل دون وقوع خسائر بشرية، مرجحة أن تكون الطائرة المسيرة تابعة للتحالف الدولي، ما تسببت بإلحاق أضرار مادية بالمنزل والكهرباء في المنطقة دون وقوع خسائر بشرية. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
ألزمت هيئة تحكيم دولية تركيا بدفع $1.5 مليار إلى العراق لقاء تصدير النفط من أقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي ما بين الأعوام 2014 و2018 من دون موافقة الحكومة الاتحادية ببغداد. وكانت محكمة فرنسية اعتبرت صادرات النفط دون موافقة الحكومة العراقية مخالفة قانونية يجب إيقافها. على صعيد ثان، سقطت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الأمريكي في العراق على أحد المنازل بمحافظة أربيل. وقال المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي في أربيل المقدم صباح خضر بأن طائرة مسيرة تابعة لقوات التحالف كانت في مهمة تدريب تحطمت في أربيل وتم التقاطها بعد التحقق منها، مشيرا إلى أن الطائرة سقطت في ساحة أحد المنازل بمجتمع سبيران مما ألحق أضرارا مادية بالمنزل وبمنظومة الكهرباء في المنطقة دون وقوع خسائر بشرية. إلى ذلك أفاد مصدر أمني اليوم الأربعاء بمقتل 3 مواطنين بينهم امرأة هم أعضاء عائلة شرطي، وذلك باقتحام مسلحين لمنزله في منطقة التحويلة بقضاء الخالص بمحافظة ديالى. وأضاف المصدر أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد ارتكاب جريمتهم. على صعيد متصل أكد الخبير الأمني عقيل الطائي أن الإرهاب يتواجد في مناطق معينة وينفذ أعماله الإجرامية بناء على ما يتلقاه من دعم أمريكي يهدف إلى إدامة تواجد القوات الأمريكية على أرض العراق وإرباك الوضع الأمني. وقال الطائي إن ملف التواجد الأمريكي أصبح ملفا شائكا، خصوصا أن هنالك من يحاول أن يبقي هذه القوات داخل العراق على الرغم من المطالبات من القوى الوطنية وفصائل المقاومة بإخراج هذه القوات تطبيقا لقرار البرلمان العراقي. وأضاف أن الإرهاب يتواجد في الكثير من المساحات الفارغة في شرق صلاح الدين وجزيرة العيث وتلال حمرين ووادي حوران وجزيرة البادية والحضر، حيث يحصل هذا الإرهاب على الدعم من قبل القوات الأمريكية. على صعيد آخر أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن التظاهرات حق كفله الدستور العراقي، مع أهمية أن يكون التظاهر بشكل حضاري بعيدا عن إغلاق الشوارع وحرق الإطارات، كون هذه الشوارع مخصصة للجميع، موجها بإلقاء القبض على كل من تسول نفسه العبث بالأمن وفق القانون ومنع أي فوضى في الشارع. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت اليوم الأربعاء على إلغاء إجراء اتخذ عام 2002 أعطى الضوء الأخضر لغزو العراق في أذار مارس عام 2003. بذلك سينهي مجلس الشيوخ الأمريكي تفويضا استمر لأكثر من 20 عاما لرؤساء الولايات المتحدة لاستخدام القوة في ذلك البلد، ويعيد إعلان الحرب إلى الكونغرس. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. مفوضة الأمم المتحدة إلى ليبيا تتهم الاتحاد الأوروبي بمساعدة السلطات على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. الحكومة الفرنسية تنشر تعزيزات أمنية غير مسبوقة في اليوم العاشر من احتجاجات التي تشهدها البلاد. والمدفعية الروسية تدمر مركز التحكم للطائرات الأوكرانية بدون طيار بالقرب من خيرسون. من جديد أهلا بكم. أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن عبد الوهاب محبشي أن الشعب عندما يكون أمام تحدي يمكنه أن يحول هذا التحدي إلى فرصة، وأضاف رغم أن العدوان كان صادما للشعب اليمني إلا أنه لم يكن العدوان مفاجئا لقائد الثورة السيد بدر الدين الحوثي وللقيادة في صنعاء.
دائما عندما يكون الإنسان أمام تحدي فيمكن له أن يحول هذا التحدي إلى فرصة، والشعب اليمني من واقع هذه المأساة التي فرضت عليه، الحرب التي شنت عليه، العدوان الذي فرض عليه عشية 26 من مارس عام 2015، لم يكن أمامه من بد إلا أن يحول هذه الفرصة إلى هذا التحدي إلى فرصة، وهذه المحنة إلى منحة، فليخرج أفضل ما في الشعب اليمني من إباء وصمود وتحدي وتجلد وعزيمة وإصرار و رفض للاستسلام في واقع كان العالم الإسلامي قد تعود على أن الشعوب الإسلامية سرعان ما تستسلم أمام التحديات. رأينا كيف احتلت أمريكا أفغانستان في أسابيع معدودة، واحتلت العراق بعد ذلك في 3 أسابيع. فكان الشعب اليمني بتعبيره الصامد في مواجهة هذا العدوان القاسي والقاسي جدا الذي شن على اليمن بواجهة سعودية إماراتية، لكن نحن نعرف جميعا بأن دول الخليج ما كانت لتشن حروبا بمفردها. هذا العدوان كان مفاجئ وصادم للشعب اليمني، ولكن مع ذلك فأعتقد لم يكن العدوان مفاجئا للقيادة. القيادة ممثلة بسماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والقيادة بشكل عام في صنعاء كان لديهم معلومات ولديهم توقعات بأن السعودية ومن ورائها أمريكا ودول الغرب بصدد التحضير للعدوان على اليمن. هذا تحليل من جهتي وليس معلومات. تحليل، لأن القيادة كانت على اطلاع واسع، ولكن القيادة لأن لديها قدر كبير من الحكمة لم ترد أن تصدم الشعب اليمني بأي تسريبات، وبالتأكيد لم يكن الوقت معلوما، كان هناك توقع بأن يكون هناك عدوان أو أن هناك رسائل قد جاءت من قبل العدو، ولكن لم يكن الوقت معلوما متى سيكون هذا الأمر. فلكن الشعب اليمني في اللحظات الأولى للعدوان كان أهم شيء لديه شيئين: الشيء الأول هو الإطمئنان على سلامة القيادة، والشيء الثاني هو توقع موقف القيادة، ما هو الموقف الذي ستتخذه القيادة بعد بداية هذا العدوان.
اتهم تقرير صادر عن بعثة تقصي حقائق مفوضة من الأمم المتحدة إلى ليبيا الاتحاد الأوروبي بمساعدة السلطات الليبية وحفر السواحل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية حيال المهاجرين في ليبيا. وبحسب التقرير فإن المهاجرين وبعضهم ربما كان مؤهلا للحصول على صفة لاجئ تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وتم إنزالهم في ليبيا لمنع دخولهم إلى أوروبا. فيما قالت المفوضيات الأوروبية أنها تأخذ الاتهامات بجدية شديدة، مشيرا إلى أن عملها في ليبيا مهم وعادة ما يتم بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة. شهدت فرنسا موجة اضطرابات عارمة في عاشر يوم احتجاجي نظمته النقابات ضد قانون رفع سن التقاعد، واتسعت رقعة الاحتجاجات لتعم العديد من المدن الفرنسية وعلى رأسها العاصمة باريس. كما تواصلت الاضطرابات لتشمل قطاع السياحة إذ أغلقت رموز باريس السياحية مثل قصر فرساي وبرج إيفل أمام السياح، فيما نظمت النقابات اضطرابات شاملة القطاعات العمالية والتعليمية كافة. في الأثناء حضر زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري جان لوك ميلشون الرئيس إيمانويل ماكرون من أن الغضب يتصاعد، وقال إن عليه أن يستمع للجماهير. حول استمرار الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا نتابع التقرير التالي.
تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون الترفيع في سن التقاعد، حيث استفاقت باريس على إضرابات عامة في عديد القطاعات. بدأها المحتجون بغلق محطة غار دو ليون، أحد أهم المحطات للرحلات القريبة والبعيدة، وإيقاف حركة القطارات بالكامل.
ندعو إلى مضاعفة الاحتجاجات والإضرابات العامة والمتظاهرين في الشوارع، سنشل حركة البلاد في كل مكان. ماكرون مرتبك، وعندما تواجه شخصا مرتبكا يجب أن تكون حازما في التعامل معه.
باريس التي عرفها العالم كمدينة الأنوار والموضة والعطورة باتت أشبه بمصب كبير للنفايات، تفوح منها الروائح الكريهة وتتحسس العفن في كل مكان بعد إضراب عمال النظافة منذ أيام. المتظاهرون لم يفوتوا فرصة رسم صور كاريكاتورية ساخرة من ماكرون عبر هذا المجسم الذي يجسد حاوية للمهملات يطل من وسطها الرئيس الفرنسي، في تعبير يوحي باختبائه وسطها دون مبالاة بالأحداث.
المجسم يعبر عن خوف ماكرون، الوضعية غير معقولة، كأنه لا يستمع ولا يرى ما يحدث في البلاد. نحن نحاول التعبير بكل الوسائل الممكنة.
إضافة إلى الإضرابات التي شهدتها عديد القطاعات العامة هنا في باريس وكامل أرجاء فرنسا، يبدأ الآن الفصل العاشر من الاحتجاجات في الشارع وسط التخوفات من تصاعد وتيرة العنف والاشتباك بين المتظاهرين وقوة الشرطة.
ما يزيد عن 450 ألف متظاهر في شوارع باريس بحسب النقابات. قابلتهم قوات الشرطة بالهراوات والغاز المسيل للدموع. اشتباكات في كل مكان وألسنة اللهب تتطاير في الأجواء، واجهات محلات تجارية مهشمة، إصابات وإيقافات. يبدو أن منسوب العنف وصل إلى مستويات خطيرة قد يقض مضجع السلطة التي لم تحرك ساكنا منذ أشهر.
أعلنت مصادر عسكرية روسية أن المدفعية الروسية دمرت مركز التحكم للطائرات الأوكرانية بدون طيار بالقرب من خيرسون. وفادت المصادر بإلحاق هزيمة كبيرة في المركز مع مضيفة أن أنظمة الحرب الإلكترونية لمجموعة دينبير قامت بتدمير 5 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق مستوطنتي بيشانوفكا وليشكي جنوب شرق أوكرانيا. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الاستراتيجية بدأت مناورات تشمل أنظمة الصواريخ يارس النووية البالستية العابرة للقارات، لافتا إلى مشاركة أكثر من 3000 عسكري في المناورات التي تجري في ثلاث مناطق في روسيا. حول المعارك الطاحنة التي تشهدها مدينة باخموت شرق أوكرانيا، استمعوا للتقرير التالي.
من الطريق إلى باخموت إلى طريق الموت، أرتال عسكرية أوكرانية تقع في المصيدة الروسية. يقول الإعلام الروسي إن القوات الأوكرانية أرادت تنفيذ هجوم مضاد لوقف تقدم القوات الروسية في مدينة باخموت، لكن الأمر انتهى بها بطريقة مؤلمة للغاية. في كمين محكم راح ضحيته عشرات الجنود الأوكرانيين. وسط باخموت كذلك بات مدمرا كليا تقريبا، والجثث متناثرة في كل مكان. تقول السلطات دونيتسك الموالية لموسكو إن القوات الروسية أحرزت تقدما كبيرا في منطقة باخموت، وتمكنت من السيطرة على كامل المنطقة الصناعية فيها. لكن هذه التصريحات تتعارض مع التأكيدات الأوكرانية والغربية بأن الوضع في باخموت أخذ بالاستقرار وأن هجوم الشتاء الروسي يتعثر. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع أسوشيتد بريس قال صراحة إنه ستكون هناك عواقب وخيمة على أوكرانيا إذا خسرت معركة باخموت. أما وزارة الدفاع البريطانية فرت أن القوات الروسية لم تحرز سوى تقدم هامشي في محاولة لتطويق أفديفكا في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن موسكو فقدت مركبات مدرعة ودبابات كثيرة، بينما تقول كييف إنها تعول كثيرا على الدبابات والمدرعات الغربية الثقيلة في شن هجوم الربيع المضاد واستعادة المدن التي خسرتها. وفي مقابل التعزيزات الغربية، كشفت مصادر روسية مطلعة عن تدعيم خطوط الجبهة بمئات الدبابات الروسية الحديثة من طراز T-90M وT-72 المتطورة. كذلك بعثت موسكو برسائل نووية جديدة للغرب من خلال إجرائها تدريبات بصواريخ يارس النووية البالستية العابرة للقارات، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 3000 عسكرية ونحو 300 قطعة عتاد في هذه التدريبات. وبينما يزداد الحديث عن مخاطر الصدام النووي بين روسيا والغرب، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن لم تتأكد بعد من إرسال روسيا أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا، لكنه لم يستطع إخفاء قلقه من هذا الأمر.
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه إذا هزمت القوات الأوكرانية في باخموت فإن كييف ستخضع لضغوط كبيرة من قبل المجتمع الدولي وستضطر إلى التسوية مع روسيا. وأوضح زيلينسكي أنه يتوقع أن يقع ضغط كبير على كييف في حال الخسارة أمام القوات الروسية في باخموت، ليس على مستوى المجتمع الدولي وحسب بل وعلى مستوى الشعب الأوكراني ذاته، مضيفا أن أي تهزيمة تعصف بكييف في الوقت الراهن ستقوض الرغبة القتالية لدى القوات الأوكرانية وتضعفها. حذرت الولايات المتحدة بكين من أي رد فعل مبالغ فيه على توقف لرئيسة تايوان تساي إينغ وين في نيويورك خلال توجه إلى أمريكا الوسطى وفي لوس أنجلوس في طريق عودتها. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية حصاد. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يدعو العلماء والباحثين إلى تقديم حلول لمشاكل البلاد إلى جانب جهود علمية. وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الروسي بموسكو يبحث معه أهم القضايا التي تهم البلدين. وقوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واسعة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية وسط شبكات مسلحة. سمعنا الكلام. الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام وإعلانه نبوته في السجن وإيمان من فيه بها ومساعدته من أباها أن يؤمن بها. وسمعنا طرفا من استمرار إغواء امرأة العزيز الخائب له، واليوم نقف على حوادث جديدة في حياة يوسف عليه السلام، فهلم إلى حضرته في سجنه.
يوزر سيف وله زليخ عليك، وقسوتها عليك ظاهر على ملامحها، فهي منقسمة بين العشق والانتقام منك.
لو كانت زليخة تعرف معبودا حقيقيا جميلا، ما كانت لتعشق عبدا مملوكا كيوزر سيف. إلهي أخرج زليخة من ظلمة سجنها الباطني، وأنر قلبها بنور الإيمان.
يوزر سيف، أرى أنك لن تنال حريتك ما دام الزليخة غاضبة عليك.
كيد أمين يا صاحبي، الحرية الحقيقية هي في طاعة الخالق، والذل والعبودية هي في معصية إله العالمين ورب السماوات والأرضين.
السلام عليك أيها الفتى.
وعليك السلام.
هل أنت أحد أولاد يعقوب النبي؟
نعم، ابنه بنيامين.
أبحث عن يعقوب النبي، هل تعرفه؟
ماذا تريد من النبي يعقوب؟
معي رسالة له. في الحقيقة التقيت في مصر شابا سجينا، تحدثنا عن كنعان وكبار كنعان، وعندما حدثته عن النبي يعقوب حملني رسالة كي أوصلها إليك.
قلت شابا سجينا في مصر، وماذا يريد هذا الشاب من أبي؟
هذا ما سأقوله ليعقوب النبي عندما أراه.
تعال معي. أبي، أبي، افتح الباب يا أبي، جاءك ضيف.
عد يا عزيزي، عد يا بنيامين، اذهب يا ولدي من حيث أتيت، لا أريد أن أرى أحدا.
أبي، معي رجل ويقول قد جاء من مكان بعيد، يقول إن لديه رسالة من شاب في مصر، وأنت طالما قلت لنا إن الضيف عزيز وإن إكرام الضيف واجب علينا، ألا تريد أن تستقبل ضيفك؟
حسنا، سآتي يا ولدي.
السلام عليكم.
وعلى نبي الله يعقوب السلام.
قال ولدي بنيامين.
وعلى نبي الله يعقوب السلام.
قال ولدي بنيامين، إن لديك رسالة، من يتذكر هذا الشيخ المنسي ويبعث له برسالة؟
يا نبي الله، عندما علم السجين أنني كنعاني سألني عن حالك وحال أولادك 11، قلت إن قلبك يتألم في فراق ولدك وإنك اعتزلت الناس، عندما سمع هذا مني انهمرت دموعه وأخبرني أن أبلغك سلامه، أطلب منك أن تدعو له.
ماذا طلب مني ذلك الشاب؟
طلب أن تدعو لكل شاب ابتعد عن أبيه وأسرته.
أخبرني عن ذلك الشاب، عن سنه، عن طول قامته، حدثني أرجوك.
كان طويل القامة، في 30 أو 32 من عمره.
ألم يكن جميلا؟ ألم يكن اسمه يوسف؟
سألته عن اسمه فاعتذر عن ذكر اسمه، أما جماله فقد اختفى خلف لحيته وشعره الطويل.
جمال يوسف لا يغطيه حجاب، لا، لا يمكن أن يغطيه أي شيء.
سألني كذلك عن زعيم الكنعانيين، فأجبته بأنك أنت زعيم الكنعانيين. فسألني عن 12 غصنا القوية والمثمرة، فأجبته أن أحدها قد قطع ورمي بعيدا.
لما لم يخبرك باسمه؟ لماذا اعتذر عن ذكر اسمه؟
إن كان يوسف لكان أخبرك، لكان فعل هذا من أجل أبيه.
وماذا عن الرسالة التي تحملها إلينا من ذلك الشاب؟
أجل، طلب أن تدعو للسجناء الغرباء المبعدين.
أسأل الله أن ينجيه من الأسر والسجن.
وقال السجين بعد أن تنتهي من دعائك: ادعوا للأبناء الذين أبعدوا عن آبائهم ويعيشون في ديار الغربة.
إنه ابني يوسف، هذا الابن الذي أبعد عن أبيه هو ولدي يوسف. أتسمع يا بنيامين؟ هذا كلام أخيك يوسف الذي يئن من فراق أبيه.
اهدأ يا أبي، فماذا يفعل يوسف في مصر وفي السجن بالذات؟ أنا لا أرى فيه ما ينطبق على أوصاف يوسف.
أشعر يا ولدي إما أن يكون هذا السجين هو يوسف، وإما أنه لديه خبر عن يوسف.
لقد كلمني أيضا عن الخلافة وعن الغصن المقطوع، ولكنني نسيته.
اللهم أنقذ ذلك السجين من ظلمات السجن، وأبلغه إلى دفء أحضان أبي. إلهي، أنر بصر أبي برؤيته. يا رب.
جاء المحترم القائد تاكلو.
تحية للكاهن الأعظم الموقر أنخماهو، الملك أمنحوتب الثالث إله مصر، يدعو الموقر أنخماهو لحضور وليمة عظيمة ستقام في قصره. آمل أن يضفي الكاهن الأعظم البهجة والسرور على الوليمة بحضوره الكريم.
نشكر للملك دعوته وسنحضر وليمته، بإمكانك الانصراف.
حسنا أيها الموقر.
لما قبلت الدعوة؟ قد يريد أن يمكر بك.
لابد لي من ذلك يا خوفو، فعدم الحضور يعني التمرد والعصيان، يعني إعلان الحرب على أمنحوتب. ثم أن أبو بيس كان قد دبر مكيدة لأمنحوتب، وذلك بتحريض منا، وستزداد شكوكه وارتيابه بنا في حالة غيابنا عن الوليمة. أسمعت؟
ماذا إن كانت هذه الوليمة فخا ومكيدة لنا؟
سندعو بدورنا عددا من زعماء المدينة إلى هذه الوليمة، فلا يستطيع أمنحوتب النيل منا أمامهم.
صحيح ما تقول.
حسنا، انصرف الآن وأعد كل شيء لوليمة الغد. هيا.
أمر مولاي مطاع.
بيناروس.
نعم.
تهيأ للرحيل، لقد جاء مبعوث بيتوفار ليصطحبكم إليه. هيا.
ليحفظكم الله الأحد ويرعاكم.
لماذا؟ إلى أين سيأخذوننا يا كيدامين؟
سيأخذوكما إلى قصر أمنحوتب، يجب أن تحاكما.
اليوم هو اليوم الثالث على رؤياكما، وهذه أول بادرة لتأويل يوسف لرؤياهما.
انهض أبو فيس بسرعة.
أبو فيس،
نعم،
توكل على الله الذي آمنت به وارض بمشيئته مهما كانت. إن بقيت حيا فسنلتقي في المستقبل، وإن رحلت فاعلم أننا سنلحق بك عما قريب.
حسنا حسنا يا يوزارسيف.
أبشر يا بني، فإنك ستذهب للقاء خالقك.
لقد كتبت لبوتيفار عن ندمك وتحسن سلوكك، كما إنني كنت أكتب لأمي الحوتب يوميا بما كنتما تفعلان.
يوزارسيف، هل تريد أن آتيك بالثياب والطعام كما كان نميساب يفعل؟
لي أنا يا بناروس؟
نعم.
لا، ولكن ائت بها لأصحاب السجن.
بني بناروس، ادع الله لنا ليطلق سراحنا قريبا.
أجل أجل، لا تنسانا، كنا
دورا. أيها الحارس، أيها الحارس، افتح الباب.
أمر مولاي. حسنا.
يجب أن لا يراهما جواسيس المعبد ويتعرفوا عليهما. هيا.
لا تحزن أبو بي،
أنا مدين بإيماني لك يا يوسف.
حافظ على إيمانك بالله يا بناروس.
لا تحزن يا يوسارسيف.
لست حزينا.
كن واثقا أن الملك أمن حوتب قوي وسيطلق سراحك.
ولكني أعرف من تفوق قدرته قدرة أمن حوتب، فلماذا لم أطلب ذلك منه؟ إلهي، من لي غيرك؟ من لي غيرك يعينني لقضاء حاجاتي؟ إلهي، كل ما في الدنيا من قدرات تؤول إلى زوال وفناء، وتبقى وحدك الخالد الباقي. ولا قدرة لمخلوق على التصدي لإرادتك يا خالق الأسباب، وعزتك لم تغب عن بالي لحظة واحدة. وأعلم علم اليقين يا جبار السماوات والأرض أنه لن يصيبني خير وسوء إلا بإذنك يا رب العالمين.
بناروس.
نعم يا أبوبيس.
إلى ما سيؤول مصيري؟
لقد آمنا بالله الواحد الأحد، فأنر قلبك بنور الإيمان بربك وتوكل عليه. سنقف اليوم أمام أمن حوتب، وأنت قد خدمته لسنوات طويلة. أنصحك أن تبوح له بأسماء من دفعك لتنفيذ هذه المكيدة.
أبوبيس، بناروس، أهذان أنتما؟
الموقر كيموني معنا أيضا في هذه العربة؟
هل عصبوا عيونكما فلم ترياني؟
نعم، إنهم سيأخذوننا إلى قصر أمن حوتب، وأنت أيها الكاهن كيموني لماذا ألقوا القبض عليك؟
لا أدري.
لا تتظاهر بالحمق والجهل يا كيموني، نحن الاثنان سجننا بسببكم، أنتم الكهانة عدة أشهر ولم يسأل عنا نخماه ولا كهانة المعبد.
إنما سجنتما بسبب كيدكم لأمر حوتب ومحاولتكم قتله، فلا علاقة للمعبد بذلك، أفهم؟
يا لحقارتكم ووضاعتكم، لقد دخلنا السجن بسببكم.
لو لم تكن هذه الأصفاد بيدي لحطمت أسنانك كلها، لتدرك عندها لماذا كان يجب عليك أن تزورنا في السجن أيها النذل الحقير.
ألم تتفوها بشيء لحد الآن؟
لم أستطع تحمل العذاب، أقررت بكل شيء.
ولكن ألم تفكر ماذا سيجلب عداؤك للكهنة على زوجتك وأولادك وأقربائك؟ ها؟
إن السياط والعذاب قد أخرجا كل الأفكار من رأسي. على كل حال قد حصل ما حصل، ولا أظنكم قادرون على تنفيذ تهديداتكم.
لم يفوت الأوان بعد، انكر كل شيء وكن على يقين أنك إن لم تفعل فسينتقم كهنة المعبد منك أشد انتقام.
لا جدوى من الإنكار بعد أن اعترف بكل شيء.
قل إن الاعتراف جاء على أثر العذاب وإنك كنت خائفا على حياتك.
بوتيفار ليس أحمق إلى هذا الحد، لن يصدقك إن قلت هذا.
إن لم تنكر كل شيء فسيقتل جميع أقربائك.
اصمتوا وأنت أيها الكاهن لا تثر حفيظة أقباس. الإنكار لن يفيد، فقد علم بوتيفار بكل شيء ولن يخدع بهذه السهولة، أفهم؟
هاديامون، هل اتخذتم التدابير اللازمة لمواجهة الأخطار؟
نعم أيها الموقر نخماه، تم تسليح الجنود والعبيد، وأمرت بانتشار بعض الجنود المسلحين بين الناس، وأمرتهم بالهجوم إن أحسوا بالخطر يحدق بك.
حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم بغضبك.
حسنا أيها الموقع.
ملك ديار مصر المبجل الإله أمنحوتب الثالث يتفضل بالدخول.
يا للروعة، الموقر ونخماه الكاهن الأعظم لمعابد آلهة مصر، أهلا بك. تحية لملك مصر المعظم الإله أمنحوتب الثالث أعظم حكام مصر.
الحق يعتقد الموقر أنخماه بالألقاب التي أطلقها علي؟
لا أشك بذلك أبدا، وأنا صادق في كل ما قلته، فكل ملوك مصر من وجهة نظر كهنة معبد آمون يحظون بمقام أشباه الآلهة.
أنا أسألكم يا كبار الكهنة ورؤساء المعابد،
إن دبر أحدهم مكيدة ضد من يحظى بالمقام الذي ذكره أنخماه فما هو حكمه؟
نحن نظن يا مولاي أن نميمة ولغط الغشاة قد شوشت ذهن الإله أمن حوت بالثالث وأفكاره تجاه سادة المعابد.
ليكن الملك المبجل على يقين من أن أقوال أولئك الوشاة لا يمكنها أبدا أن تقلل من الاحترام الجم الذي نكنه للملك، حتى ولو عكرت هذه الأخبار صفوه تجاهنا.
اليوم سنقدم عرضا أمام أشراف وكبار مصر، وأبطال هذا العرض حضرات السادة المحترمين أنخماه، باديامون وآخرون، فليدخلوا. أجل، إنهم كيموني كاهن معبد آمون، أبو بيس مباشر مائدة الملك، وبيناروس ساقي الملك. حسنا أيها الموقر أنخماه، هل تعرفهم؟
استمعنا اليوم لإخبار الكنعاني الذي رأى يوسف عليه السلام في السجن أباه يعقوب عليه السلام بسلامته، وسمعنا دعوة الملك الإله للكاهن الأعظم وقبوله الدعوة مضطرا، وخروج من عبر يوسف رؤييهما من السجن. وسنرى صدق التعبير النبوي في الحلقة القادمة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يحييكم أطيب تحية.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. Thank you.
يا شهر الهدى يا شهر الندى يا شهر البركات يا شهر الحسنات يا شهر الإحسان يا شهر الهدى يا رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها
رمضان زمان الأفراح
رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح
رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منام إصلاح بدنيا الناس وأخراها
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها
وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها
وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها
وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما